بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في لقائنا هذا لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، ونقدم في لقائنا هذا رسائل السادة سعد صالح الفجري من الأحساء، والمرسل شين عين سين من العراق، والمستمعة نون شين كاف من الرياض، ورسالة المستمع سين ميم سالم من سلطنة عمان. الرسالة الأولى هي رسالة سعد صالح الفجري، يقول في رسالته: بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستندا، أن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل، جزاكم الله منا خيرا، وخاصة أن المسلمين في شك من هذا الأمر وفي اختلاف، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟ والصواب أنه يصليهما وأنهما غير داخلتان في النهي، فركب الركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح.
لا،
لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة، فقد استثنى منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة فإنه يصلي مع الناس الجماعة، من صلى جماعة في مسجد آخر أو في بيته ظنا أن الجماعة قد فاتته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص. كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة إن شاء من ليل أو نهار. فصلاة التحية مثل ذلك، تحية المسجد مثل هذا، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه، من جلس ولم يصلي فلا حرج عليه لقوة الخلاف. ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف، من طاف بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فصلى فهو أفضل، ومن أخر ركعتين الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غابت الشمس فلا حرج، وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسبة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع يصلي صلاة الكسوف في هذه الحال، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة. وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع، بل الأمر في هذا واسع والحمد لله. من صلاهما يعني الركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك، وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب، ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس أخذا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله، والأمر في هذا واسع كما تقدم.
بعض الناس يقول إن فيه وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلا.
لا شك إن الوقت الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس،
نعم،
فإذا صرت جاء الوقت المضيق، والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقة في المضيق والموسع،
نعم،
وهكذا صلاة الطواف وهكذا صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد فلا حرج كما تقدم لقوة الخلاف، ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان تنازع في مثل هذه الأمور، لأن كلا من الطائفتين معه حجة ومعه دليل.
نعم.
هذه الرسالة وردتنا من العراق من مرسلها شين عين شين، يقول نشاهد بعض الناس وخاصة في المناطق الريفية أيام الأعياد يذهبون إلى المقابر وهناك يجتمعون نساء ورجال، وهناك يعملون الدبكات والأغاني وقسم يحمل المسجلات والكاميرات ليلتقطوا أصوات وصور النساء، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ طبعا هو يصور الحالة في بلاده.
أما غسل القبور أيام الأعياد فلا أعلم له أصلا، زيارة القبور سنة وليس لها حد محدود ولا وقت معين، بل يزورها ليلا ونهارا في العيد وفي غيره ما لها وقت محدود. أما تخصيص زيارة بأيام العيد أو بيوم معين فليس له أصل، ولكن متى تيسرت الزيارة شرعت الزيارة في ليل أو نهار وفي أي يوم، لأنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
لا،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: رحم الله المستعدين منا والمستأخرين. فالسنة هي زور القبور وأن يدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة. وفي زيارتها ذكرى للمؤمن، يذكر الموت، يذكر الآخرة، يستعد للقاء الله عز وجل، وهذا للرجال خاصة. أما النساء فلا يفعل لهم نساء القبور بل ينهينا عن ذلك. وأما اجتماع النساء والرجال عند القبور وتعاطي الأغاني وأشبه ذلك هذا لا يجوز، اختلاط الرجال بالنساء أمر مطلق لا يجوز لا في القبور ولا في غير القبور،
لا.
لأن هذا يسبب الفتنة والشر. كذلك كونهن يحضرن في القبور أو غير القبور بالأغاني وآلات الملاهي هذا منكر، سواء عند قبور أو في محل آخر لا يجوز هذا. كذلك تصوير النساء وتصويرهن في هذه الحال أو في أي حال كان، تصوير النساء كاشفات أو شبه عاريات كل هذا فتنة، أو تصوير وجوههن كل هذا لا يجوز، فليجب الحذر من ذلك، لأن هذا التصوير يجر إلى شر كثير، وربما صور فلانة وفلانة حصل بها فتنة. فالحصل هذا لا يجوز مطلقا لا في قبور ولا في غيرها، ولا يجوز للنساء والخروج إلى المقابر بالأغاني وآلات الملاهي، ولا للرجال أيضا، كل هذا منكر يجب الحذر منه والتناصح في ذلك.
هو بقي له سؤال أيضا، يقول: هل يجوز الأكل والشرب في بيت شخص لا يؤدي الصلاة ولا الصيام علما أن عمره يتجاوز 40 سنة، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذا ولكم.
الذي لا يصلي لا يجوز أن تجب دعوته ولا أن يقصد شرب قهوته ولا أكل لحم وليمته، بل يجب أن يهجر، يجب أن يستتاب حتى يرجع عن باطله، فإن الصلاة هي عمل الإسلام فمن تركها كفر نسأل الله العافية. فالذي يتركها يجب أن يهجر بين المسلمين ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لأن ترك عمود الإسلام، ولأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعوده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فالذي يتركها عمدا كافر نسأل الله العافية، يجب أن يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تجاب دعوته، ويجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب ورجع عن باطله وإلا وجب أن يقتل، هذا هو الصواب فيه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية.
هذه الرسالة من المستمعة نون شين كاف من الرياض، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه آمين. ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟
لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين، لقول الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن بحيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر، قبل أن يقطع الدم وتطهر، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيئا من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى سبحانه وتعالى والندم على ما فرط منه، وعليهم مع هذا كفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين، كما جاء في حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن أتى رأده وهو حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، خرجه الخمسة صحابة خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا أنه أساء في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة والورق، صدق بها لبعض الفقراء. فإذا كان الجنيه السعودي مثلا يساوي 70 فإن الدينار يكون 40 ونصفه يكون 20 تصدق بها لبعض الفقراء، وهكذا. يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار، وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، لأن هذه معصية لا يجوز من الرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك، عليها أن تمتنع، لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها بهذا وتسامحها بهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
في الحقيقة جاءت الإجابة على سؤالها الثاني لكن نريد أن نمص عليه لكي لا يكون عندها لبس في ذلك. تقول إنني سمعت من كثير من زميلاتي بأن الزوجة التي واقعها زوجها في هذه الحالة تطلق منه، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله، لأنني في حيرة من هذا، مع شكري الجزيل من المستمعة من شين كاف من الرياض.
لا يكون طلاق جماعة الحالة، لا يكون طلاق، لكن معصية ومنكر عليه التوبة إلى الله من ذلك وكفارة، وهكذا والعياذ بالله جماعة الدبر أو جامعة في الدبر لا يكون طلاقا، لكن معصية جريمة يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك. فالمرأة لا تؤتى في دبورها مطلقة، ولا تؤتى في الحيض ولا في النفاس ولا وهي محرمة ولا في صائم صوم فرض، لا تؤتى في هذه الحالات، لا فيها صومها الفريضة كرمضان أو القضاء أو النذر، ولا تؤتى وهي محرمة بحج أو عمرة يجب على زوجها الامتناع من ذلك، ولا تؤتى فيها صوم رمضان ولا في صوم القضاء ولا في حال الحيض والنفاس. المقصود أنه لا تؤتى في هذه الحال، فإذا أتاها وهي حائض أو نفساء فعليه كفارة مع التوبة إلى الله عز وجل. وهكذا لا يجوز إتيانها بدبورها مطلقة، لأن الدبور محل القدر وليس محل الجماع، فلا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، بل ذلك محرم ومعصية ومن الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
هذه الرسالة
لا تطلق بذلك، يعني لا تطلق بكونه وطئها في دبورها أو في الحيض أو في النفاس، لا تطلق، هي زوجته لكن قد عصى ربه فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس لها أن تطاوع في ذلك. لو أراد وطأها في الحيض أو في النفاس أو في الدور يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك، بل تمتنع وتخوفه من الله وتقول هذا لا يجوز وهذا منكر وتأبى عليه ذلك. نعم.
من سلطنة عمان ومن ولاية سمائل وردتنا هذه الرسالة، يسأل صاحبها عن السورة التي تعين على فهم القرآن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير على تفضلكم للإجابة. يقول: لدي أخت تريد تعلم القرآن الكريم ولكنها يشق عليها ذلك بسبب عدم استيعابها له، فما السورة القرآنية التي تدل على الفهم وما كيفيته إذا كان يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير على إجابتكم، ونرجو إعادة الإجابة أكثر من مرة، وشكرا لكم.
نعم، سورة خاصة تعين على حفظ القرآن أو على فهم القرآن، وإنما الذي يعين على ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، فيتقي ربه ويتقي في طاعته سبحانه وتعالى والحذر من معصيته، هذا من أعظم الأسباب في فهم القرآن وفي حفظه. كذلك سؤال الله عز وجل وليسأل ربه وأضرع إليه ويستغيث به أن يعينه على فهم القرآن وعلى حفظ القرآن، سواء كان رجل أو امرأة، فتقوى الله سبحانه وطاعته سبحانه أعظم سبب لحفظ القرآن الكريم ولفهمه كما ينبغي. وهكذا سؤال الرب جل وعلا وضراعته إليه أن يوفقك ويعينك حتى تحفظ كتابه وحتى تفهم كتابه، وهكذا المدارسة مع بعض إخوانك، المرأة تدارس أختها في الله وتستعين بها على فهم كلام الله، كل واحدة تعين الأخرى، المدارسة بين النساء والمدارسة بين الرجال والمدارسة بين المرأة وزوجها أو بينها وبين أخيها أو عمها أو أبيها، كل هذا يعين على فهم كتاب الله وعلى الحفظ. وهكذا مراجعة كتب التفسير المعروفة المأمونة من تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني. هذه الكتب إذا طالعها المؤمن أو طالعتها المؤمنة لتفسير بعض الآيات هذا ما يعين على فهم القرآن. الاستعانة بهذه التفاسير وأشباهها لفهم مراد الله هذا حق، وذلك من الأسباب. وبكل حال فأهم الأسباب تقوى الله سبحانه وطاعته جل وعلا والحرص على الفهم وسؤال الله التوفيق والإعانة، ثم تعاطي هذه الأمور من المدارسة والمذاكرة ومراجعة كتب التفسير، كلها أسباب تعين على حفظ كتاب الله وعلى فهم كتاب الله.
إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. استعرضنا في هذا اللقاء رسائل سعد صالح الفجري من الأحساء ويسأل عن تحية المسجد، والمرسل شين عين سين من العراق ويسأل عن زيارة القبور والاختلاط، والمستمع نون شين كاف من الرياض ويسأل عن الوطئ في أيام العادة، والمستمع ميم سالم من سلطنة عمان من ولاية سمائل. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.